قال: والشرك نوعان، فأكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو الذي يخرج من الملة، والأصغر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. كل هذا داخل في معنى الشرك، إلا أن الشرك الأكبر كما نص أهل العلم يخلد صاحبه في النار عياذا بالله تبارك وتعالى، بينما الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، وسيأتي تفصيل ذلك. قال المصنف: فمن خلص من الشركين، أي الأكبر والإيه؟ والأصغر، وجبت له الجنة، ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خلص من الأكبر ووقع في بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. إذن عندنا تفصيل في هذا: من مات مشركا شركا أكبر دخل الإيه؟ بإجماع المسلمين. ومن مات وقد نجا من الشرك كبيره وصغيره دخل الجنة. يبقى عندنا تفصيل في من مات وعنده بعض الشرك، فإن كان شركا أصغرا وعنده حسنات راجحة كثيرة فإنه يرجى له المغفرة، وإلا فإنه يدخل النار، إلا أنه إن دخل النار مع المشركين لم يعذب ولم يخلد في هذه النار، وإن عذب فيها فإنه لا يخلد، لأن الله ينجيه ببركة التوحيد. أقصد بذلك الشرك الإيه؟ الأصغر. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو لهم، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا نسب أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولعل هذا الأمر يذكرنا بما يفعله الشيعة المبتدعة الذين يقعون في أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، حيث يتدينون بسب الصحابة ولعنهم وقذف أعراضهم في محافلهم وفي الحسينيات التي يزعمون أنهم يتقربون فيها إلى ربهم تبارك وتعالى، بل إن الواحد منهم يدعو فيقول: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وبنتيهما أبو بكر وعمر، ويقولون: اللهم لعن الزانية، يقصدون عائشة رضي الله تعالى عنها، الحصان الرزان رضي الله تبارك وتعالى عنها، أمنا أم المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلحقنا بأصحاب نبينا في الفردوس الأعلى من غير سابقة حساب أو عذاب. فمن سب أصحاب رسول الله ووقع في أكابرهم، فإن الراجح من أقوال أهل العلم إن وقع في الأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان والعشرة المبشرين بالجنة أنه خارج عن ملة الإسلام، لأنه بذلك يكذب القرآن. كذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن سب الأصحاب والانتقاص منهم لا شك أنه كارثة كبرى وأنه مصيبة المصائب، لأنه تكذيب بالقرآن الذي قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا معناه تكذيب بالقرآن الكريم الذي فيه أن الرضا الذي رضيه الله عن المؤمنين نزع، وأن الله تبارك وتعالى حاشاه سبحانه لم يكن عالما بأن الصحابة سيرتدوا بعد وفاة رسول الله كما يزعم الشيعة الروافض. والشيعة الروافض يمثلون يا إخواني ما يقارب من 85% من مجموع الشيعة العالمي، والقاعدة الأصولية أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. قال: ونقر بفضائلهم ومراتبهم جميعا كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، فنعتقد أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل، نقصد بذلك يقصد القرآن الكريم حين يذكر قضية الفتح، إنما يقصد بذلك صلح الحديبية، سماه الله تبارك وتعالى فتحا، أن من أنفق من قبل الفتح وقاتل هو أفضل ممن أنفق بعده وقاتل، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن الله تعالى قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بذلك القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكانوا أكثر من 1400. ونقر بما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قل رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم سيدنا عثمان رضي الله عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال المصنف: ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من قال هذا؟ قلنا: ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. أنا لم أذكره، خطأ مطبعي. هذا صحيح أن إجماع أهل العلم خلافا للزيدية أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها سيدنا أبو بكر، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم سيدنا علي، ثم بعد ذلك بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر، ثم بقية الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال: ونحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معتقد المسلم السني، أنه يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو، إذ قاعدتنا التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة اعملي لا أغني عنك من الله شيئا. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وعليه فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من جملة البشر، من خيرة البشر نعم، إلا أنهم بشر لا يقدسون كما يفعل كثير من الجهلة. وبعض أهل العلم يرون أن كلمة آل البيت يدخل فيها كل من تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه ونافح عنه واتبعه، واستدلوا على ذلك بقول القائل: لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ثم قال: ونتولى أزواجه، أي أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، ونعتقد أنهن أزواجه في الجنة. رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين. قال: ونمسك عما شجر بين الصحابة من خلاف. دخلنا بقى في القصة التي يتسلل أعداء الملة والدين إلى عقائد المسلمين فيفسدوها منها، قصة الفتنة التي وقعت بين الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم، وبالأخص بين علي ومن كان معه، وبين سيدنا معاوية ومن كان معه رضي الله تعالى عن الجميع. فما هو منهج أهل السنة والجماعة في قضية الفتنة؟ قال: ونمسك عما شجر بين الصحابة من خلاف، ونعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كذب لا أصل له. وهذا حقيقي، فأكثر الكتب التي تسمى بكتب الأدب كالعقد الفريد لابن عبد ربه، وقوت القلوب وغيرها من كتب الأدب، إنما تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتمد من يسب الصحابة عليها اعتمادا كبيرا. وأكثر هذه الروايات التي تورد في هذه الكتب أسانيدها مظلمة لا تثبت ولا تصح، حتى مرويات ابن أبي مخنف هي مرويات شاعت عند الإمام الطبري في تاريخه، وهي من جملة ما يستند إليه كثير من الزنادقة من الشيعة ومن حذا حذوهم. فهؤلاء يعتمدون على هذه المرويات في سب الصحابة ونسبة القبيح من الأقوال والأفعال إليهم. قال: ونعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كذب لا أصل له، وبعضه فيه زيادة ونقصان، وبعضه صحيح، والصحيح منه هم فيه معذورون. الصحيح منه هم فيه معذورون. لماذا؟ لأن الاختلاف واقع وحاصل بين بني البشر، وسيظل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فلما وقع الاختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان الخلاف على الأخذ بالثأر من قتلة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهم فيه مجتهدون، وأنتم تعرفون أن المجتهد المصيب له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر واحد. والصحيح منه هم فيه معذورون لأنهم مجتهدون، فإما مصيبون وإما مخطئون، ونحن نشهد لهم بالإخلاص في كل ذلك. ومع هذا لا نعتقد أن كل واحد منهم معصوم من الذنوب، بل لهم من الفضائل والحسنات ما يغفر لهم ما قد وقع. لهم من الحسنات ما يغفر لهم ما قد وقع، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، فهم خير القرون وصفوة الأمة، لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم ولا يطعن فيهم إلا منافق أو ضال. كان بعض أساتذتنا غفر الله لنا ولهم في كليتنا، لا سيما في كليات الآداب، يدرس لنا ما يعرف بالأدب الأموي، وهم في هذا كانوا يسبون وينتقصون من عرض سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هذا إخواني من الزيف، ويقعون في عرض الرجل. فلما حدث هذا جمعت رسالة سميتها من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية، من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية. وطبعا كان نصيبي في ذلك كبير يومئذ في كليتي، ولكن أردنا أن نبين للناس الحق ولا نكتمه. فالنيل من عرض سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنهم بداية شر خطيرة، إذ هو يفتح الباب للنيل من عرض عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وغير ذلك من أصحاب رسول الله الأطهار رضي الله عنهم أجمعين. وهم يقولون هذا ويدعون أن الصحابة ليسوا فوق النقد. نعم، هم يقولون هذا، والصحيح أننا نعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بشر، فنحن نثبت لهم العدالة ولا نثبت لهم العصمة، نثبت لهم العدالة ولا نثبت لهم العصمة. ثم قال: نحن نعتقد أن الله خلق العباد وخلق أعمالهم، لقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. الله خلق العباد وخلق أعمالهم، فعلام الحساب. ما هو إذا كان الله قد خلقك وخلق عملك فعلام يكون الحساب إذن؟ جميل، سيأتي الكلام بالتفصيل الآن في مسألة القضاء والقدر. قال: ونؤمن أن الهداية نوعان، هداية توفيق وهي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء وفق حكمته وعدله. وهذه الهداية التي يملكها ربنا تبارك وتعالى دون غيره، هداية التوفيق. فصلاتك توفيق، قيامك بالليل توفيق، وحرمان غيرك من هذا قلة توفيق. بينما هداية الدلالة أو هداية الإرشاد هي التي يملكها الأنبياء وأتباعهم، كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الهداية نوعان: هداية توفيق لا يملكها إلا الله، وهداية إرشاد ودلالة وهذه للأنبياء والمرسلين والدعاة والمصلحين ومن حذا حذوهم. ثم قال بعد انقضاء مسألة التعليق على الإيمان باليوم الآخر، قال عن الركن السادس: ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه من الله. الصحيح أن القضاء هو المقضي، وأن القدر قدرة الله تعالى. القضاء هو المقضي، الأمر الذي قضي، وأن القدر هو قدرة الله تبارك وتعالى. والقضاء والقدر سر الله تعالى في خلقه، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل اختص الله تعالى لنفسه معرفة القضاء والإيه والقدر. فلا يصيب المرء إلا ما كتبه الله له وفق علم الله تعالى وحكمته. ومراتب القدر أربعة، احفظ مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. إذا كمان مرة، مراتب القضاء كم؟ أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما معنى العلم؟ أن الله علم ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. هذا هو، فأنت تثبت لله العلم الشامل المحيط. ثانيا الكتابة، وهي كتابة المقادير في اللوح المحفوظ وما هو كائن إلى يوم القيامة. ثالثا المشيئة، فلا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئته سبحانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. الخلق، نؤمن أن الله تعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، ومن ذلك أفعال العباد، لأن الله إن لم يخلق أفعال العباد فمعنى ذلك أنه يقع في كون الله ما لا يريده الله، وإن وقع فعل من غير علم الله فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد لحقه شيء من النقص الذي يلحق الحوادث، وبهذا لا يستحق أن يكون إلها، حاشاه سبحانه. لذا الله خلق الفعل وخلق الفاعل، فخلق العبد وخلق فعله. وسيأتي الجواب على السؤال الذي أثرته قبل قليل، فعلام يكون الحساب؟ قال: ونؤمن بأن الله سبحانه قد جعل للعبد اختيارا وقدرة على الفعل أو الترك، ولذلك أمره ونهاه، وهذا تكليف لمن له إرادة وقدرة واختيار. اتضح؟ العبد له قدرة واختيار، والله سبحانه وتعالى عالم بقدرة العبد واختياره قبل وقوع الفعل من هذا العبد. فليس معنى أن الله سبحانه عالم بذلك خالق له أنه قد سلب من العبد القدرة والاختيار، لأن القدرة والاختيار مناط التكليف. وصلت؟ القدرة والاختيار مناط التكليف، فلو كنت عاجزا أو مكرها فلا شك أنه لا تكليف عليك، إذ قاعدة علمائنا أنه لا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. وهذا دليل على وجود القدرة والاختيار للعبد، وقد أقام الله الحجة على عباده بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، وبأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، فلا يجوز أن يحتج بالقدر بأن الله كتبها عليه. بعض العصاة الذين يعلمون ظاهرا من العلوم الشرعية تراه يقول لك إذا قلت له هذا حرام وهذا حلال يقول لك ربنا يريد ذلك، ولو أراد الله هدايتي لكتب لي الهداية، فهل هذا حق؟ عمر بن الخطاب تعرض لنفس هذه الشبهة، فجاءه رجل قال: لا أشرب الماء بقدر الله، فأمسك عمر بضرته وضربه وقال: وأنا أضربك بقدر الله. في هذا جواب على مسألة هل الإنسان مسير أم مخير، هذا السؤال الفلسفي، وهو سؤال خطأ، وعلى فرض صحته فالإنسان مسير في أشياء لا كسب له فيها، كنزول الأمطار وهبوب الرياح والسقم والموت. أما أنه مخير فهو مخير فيما له كسب، مثاله: رجل أراد أو سمع الأذان فلم يصلي، هل هذا عامد متعمد؟ نعم، هو عامد متعمد آثم. علم أن الزنا حرام فزنى، نعم هو مكلف ومسؤول يوم القيامة عن ذلك. إذن للعبد مشيئة، ولكن لا تكون مشيئة العبد إلا بموافقة مشيئة الرب، لقوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونعتقد أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ونصدق بكرامات الأولياء. إذن نعتقد أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كل مؤمن تقي فهو لله ولي. علمه من علم، وجهله من جهل. ظهرت على يديه كرامة أم إيه؟ أم لم تظهر؟ قال: ونصدق بكرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم، كما هو مأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وكما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لهم بإحسان. ونفرق بين الكرامة الإيمانية والخارقة الشيطانية. إذا رأيت الرجل يزعم أنه طار في الهواء ويمشي على الماء فاعلم أنه زنديق، وهذا ما صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهؤلاء المخرفون الدجالون الذين يحتالون على الناس هم من جملة الأفاكين الخراصين، وليسوا أولياء لله تبارك وتعالى. ثم من كان وليا فلنفسه، ثم من كان وليا فلنفسه. نقصد بذلك أن الولي لا ينفع غيره، فلا يتقرب إليه ولا يذبح له ولا ينظر له ولا يستغاث به ولا يتوكل عليه، إلى غير ذلك من الأفعال الشركية التي تنتشر في بلاد الجهل. كذلك التوسل بالأنبياء والأولياء لا يجوز. يقصد بذلك التوسل بذوات الأنبياء والأولياء. أن تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: الله أتوسل إليك يا محمد أن تقضي لي حاجتي. الرسول ميت صلى الله عليه وسلم، فهو لا يقدر على ذلك. إذن أنت صرفت هذا الأمر لمن لا يقدر عليه، فلا يقدر على ذلك إلا الله. ومن باب أولى من يسمون بإيه؟ بالأولياء. والتوسل نوعان: مشروع وممنوع، توسل سني وتوسل بدعي. قال: المشروع قسمان: توسل بالإيمان بالله ورسله والأعمال الصالحة، واستدل على ذلك بحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. يبقى أنت النهاردة لو قلت: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وإيماني برسولك أن تغفر لي، هل هذا جائز؟ نعم، فأنت تتوسل إلى الله بالعمل الإيه؟ الصالح. والثاني توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته. لو كنت أنت معاصر للنبي تروح لسيدنا النبي وتقول له: يا رسول الله ادعو الله لي. وصلت؟ كما طلب الأعرابي من رسول الله أن يستسقي لهم، وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع أن يعافيها الله، فخيرها بين الصبر والدعاء. وهذا التوسل بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في خلافة عمر رضي الله عنه، وكذا التوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، لا بأس، هذه مسألة وتلك أخرى. فالتوسل غير الدعاء. أما التوسل الممنوع فهو كل توسل بذوات الأنبياء والأولياء وغيرهم، كل توسل بذوات الأنبياء والأولياء وغيرهم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأله حاجة أو غفران ذنب أو كشف ضرٍّ.